الصور، وذكر هذا أو وذكر هذه الصور الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في المجلد الرابع في 57 و400. وانظر تهذيب اللغة في المجلد الثالث في 55 و100، والروضة الندية في المجلد الثاني في 38 و200، والموسوعة الفقهية في المجلد التاسع في 91. إذن وضحت لكم العراية؟ وضحت صور العراية؟ هذه هي العراية. بينت لكم بأن المصنف ذكر العراية تحت باب الربا. لماذا؟ لأنه بيع جنس ربوي بمثله، العلة واحدة والجنس واحد، فكأنه يقول لك بينت لك بأن هذا البيع لا يجوز إلا أن يكون مثلا بمثل ويد بيد، إلا أن الشارع استثنى العراية فإنه يجوز وإن لم تكن هناك المثلية كما هو واضح 100% لأنه خرص، وإن لم يكن هناك يد بيد. أليس كذلك؟ لأنه سيكون يد بيد أن التمر موجود والرطب موجود، لكن هل سيأكله وهل سيأخذه الآن؟ واضح؟ فكأنه يقول هذه الصور مستثناة من ربا الفضل، مستثناة من ماذا؟ من الأصناف التي حرم الشارع أن يباع بعضها ببعض إلا أن يكون بشروط قد مضى بيانها. واضح إلى هنا؟
ولا يجوز
ولا يجوز بيع الرطب بما كان يأكل إلا لأهل العراية.
يقول ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسا من التمر وغيره، أليس كذلك؟ لأنه بينا وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل قال سأل ألا يخف ذلك في الوزن؟ قالوا بلى يا رسول. قال إذن لا، لأنه رهن، لأنه لا شك أن الرطب وزنه يختلف عن التمر، والرطب إذا جف تغير وزنه، أليس كذلك؟ لما يخف يصبح يتغير، يصبح هنا في الكيل مختلف، أليس كذلك؟ قال إلا لأهل العراية. فكأن سائل يسأل يقول من هم هؤلاء؟ قال
هم
الفقراء الذين لا نخل لهم. إنسان يريد أن يأكل فاكهة الرطب وليس معه رطب وليس معه نخل وليس معه مال حتى يشتري رطب، لكن مسكين معه تمر، هذا موجود، لا يوجد معه المال حتى يشتري الرطب. أما إذا كان معه المال فلا، البحث ليس فيه، البحث في إنسان فقير معه تمر يريد أن يأكل رطب، وأنتم بل الشارع حرم بيع التمر بالرطب، فاستثنى الشارع أن يبيع صاحب التمر الفقير الذي لا يملك المال حتى يشتري رطب ولا يملك النخل، يذهب إلى صاحب الرطب فيقول له أعطني هذا الرطب بوزن هذا التمر الذي معي أو بكيل هذا التمر الذي معي، فيقول له إذن نخرص، هذا سيخرج كذا كذا من الصاع، والتمر الذي معك كذا كذا، إذن أعطيك هذا الرطب الموجود، ويأخذ عنه التمر. يجوز؟ يجوز. واضح؟ قال
فلهم أن يشتروه من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجرة بخرصه تمرا.
نعم، يقول فلهم أن يشتروه من أهل النخل رطبا. لا شك أن الوزن والمثلية هل متحققة؟ المثلية غير متحققة، اليد باليد متحقق، لكن المثلية أين؟ غير متحققة، أليس كذلك؟ المثلية منتفية، لأنه من الصعب أن يأتي الوزن واحد، الكيل والصاع واحد، أليس كذلك؟ نعم. أن يأخذ ويشتري بهذا التمر الرطب، قال من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجره بخرصه تمرا، يعني يخرص هذا الرطب كذا كذا من الصاع سيخرج ويعطيه مقابل هذا الرطب تمر، رغم أن هذا البيع داخل في الجنس الربوي، إلا أن الشارع استثناه للفقراء الذين لا يملكون المال وإنما يملكون التمر وليس معهم رطب وليس معهم نخل. واضح إلى هنا؟ قال
إذا نقف على هذا عيد إن شاء الله هذه الجملة في الدرس القادم ولا يجوز بيع الرطب ذكرون إذا كان لديكم سؤال السائلة تقول شخص رأى أن العامل الفلاني نشيط ومحترف في صنعته فهل يجوز أن يغريه بالمال أو بشيء أو بأي شيء آخر ويوظفه في دكانه، بمعنى أنها تريد أن تقول بأنه يفسده على صاحبه؟ لا شك أن هذا لا يجوز، يعني هذا الرجل عنده عامل فيأتي رجل آخر ينظر إليه، ما شاء الله هذا الرجل كما يقال بالعامية شغيل، رجل يشتغل فيأتي يقول له أنا أعطيك من المال كذا وكذا، اترك صاحبك أنا أغريك أنا أعطيك أكثر، لا شك أن هذا لا يجوز، أن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى ضرر بالأول، أليس كذلك؟ إلا إذا أراد ذلك فإنه يستأذن صاحب العامل، أو أن هذا العامل إذا أراد أن يبحث هذا أمر آخر، أما أنه يأتي ويكلم هذا العامل حتى يفسده على صاحبه فلا شك أن هذا فيه مفسدة، لأن هذا الرجل قد يكون كم تكلف مسكين حتى أتى بماذا؟ بهذا العامل ووجده، ثم تأتي أنت ما شاء الله تجدها لقمة سائغة تأخذ بكل سهولة، ليس هذا من الإسلام في شيء. تقول ما حكم قيادة السيارة للمرأة؟ نقول كما قال الشيخ رحمه الله كحكم قيادة الحمار من المرأة، واضح؟ يعني أن قيادة السيارة من المرأة يجوز لكن بشروط، أولا أن تكون هناك حاجة، ليس هكذا مطلقا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أما المرأة ما شاء الله تمسك هذه السيارة كالشباب ليل نهار، لا ليس هذا، بل تكون لماذا؟ لحاجة، لأن الأصل في المرأة أنها تقر في بيتها، لا تكون خراجة ولاجة، أليس كذلك؟ الأمر الثاني بأن تلتزم بالحجاب الشرعي في خروجها، تلتزم بالحجاب الشرعي بمعنى أنها لا تخرج إلا وهي متحجبة الحجاب الشرعي. الشرط الثالث أنها لا تخرج لوحدها مسيرة سفر، يعني لا تسافر من منطقة إلى منطقة هي معروفة سفر إلا مع ذي محرم، لأنها إذا سافرت تقول أنا ما شاء الله أقود السيارة أذهب إلى البلدة الفلانية، نقول لا يجوز. لماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، هذه هي الشروط، واضح؟ هذه هي الشروط التي تجيز للمرأة أن تقود السيارة، وهي أولى وأفضل من أن يأتي شخص آخر عامل في المنزل يقود السيارة بها، يعني لو قادت هي السيارة هي أولى من غيرها، والأمر على الأصل من الإباحة، ولا يجوز أن نقول أو لا ينبغي أن نقول مثلا يحرم بغير دليل شرعي يحرم. أما مسألة المصالح والمفاسد فبينت لكم بأن المصلحة هنا والمفسدة، بل قد تكون المصلحة أنها تقود السيارة في بعض الأوقات أفضل من أنها لو ما قادت، أليس كذلك؟ لأنها لا تحتاج إلى غيرها من الرجال، فهذا هو التفصيل، يجوز بهذه الشروط الثلاثة وإلا فلا. هل الاتفاق على مبلغ البيع في المجلس ثم التقابض في مجلس آخر يعتبر يدا بيد؟ لا، إذا تقصد بأن البيع لسلعة ربوية وتم الاتفاق على البيع في نفس المجلس، أنا معي ذهب وأنت معك مثلا فضة،
ثم قلت أنا الفضة ليست معي الآن، واضح؟ فقلت أنا الذهب معي وسآتيك إن شاء الله في المجلس القادم، لا شك أن هذا البيع باطل. لابد أن يكون التقابض والاتفاق على البيع والانتهاء منه في نفس المجلس، بأن يجتمع أو تجتمع شروط البيع في نفس المجلس لأنها تؤخر، واضح؟ تقول: هل يجوز للفتاة التي لم تبلغ بعد أن تسافر بغير محرم؟ الأصل أنها غير مكلفة ولا يشترط لها المحرم، لكن لا ينبغي أن تترك هذه الفتاة بغير محرم، بمعنى أن المفسدة قد تكون موجودة إلا إذا كانت مع أناس معروفين وثقات، وتأمل بأنها لن تقع في شيء مع خالتها ومع عمتها التي تسافر مع محرم وهي صغيرة، فالصغير غير مكلف فلا يشترط لها المحرم، وإنما المحرم يشترط لمن؟ للمكلف. المحرم يشترط للمرأة البالغ التي هي دخلت في دائرة التكليف، أما غير المكلفة فهي على الأصل، إلا أنه ينظر إلى المصلحة والمفسدة، فإن كانت هناك مفسدة بمعنى أنها تسافر وليس هناك من يستطيع أن يحميها وليس أحد من أهلها فلا شك أن هذا لا يجوز، لأن هذا فيه مفسدة واضحة، والشرع جاء بقطع الوسائل المفضية إلى الأمور المحرمة كما هو معلوم، من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة. إذا أراد إنسان أن يصرف مبلغ 50 درهم فلم يجد هذا البائع الصرافة وذهب إلى بائع آخر، هل يعتبر ربا؟ هي تريد أن تقول أنها ذهبت إلى هذا البائع وهذا البائع ليس معه المال، ثم انتقل من مجلسه وذهب إلى مجلس آخر، صراف آخر، وأتى لها بالمال. إن كان هذا سؤالها فنعم، لا شك أنه لا يجوز، لابد أن يكون يد بيد في نفس المجلس، لابد أن يكون يد بيد في نفس المجلس. أما لو قال والله أنا أنصرف وأذهب إلى المحل فلاني كالذهب، لو كان معه ذهب وأراد أن يبيع الذهب بالذهب، هذا الرجل قال له والله أنا أتيك بالذهب من هناك، انتظر هات الذهب الذي عندك وأنا أذهب، نقول لا، لابد أن يكون في نفس المجلس حتى يكون يد بيد، وإلا فلا. نعم، انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في باب الربا، وسبق أن بينا لكم الأصناف التي يجري فيها الربا، وبينا العلة التي ذكرها العلماء رحمهم الله في بيان تلك الأصناف، وقلنا وذكرنا عن أهل العلم بأن علة الذهب والفضة ما هي؟ نعم، أنه ذهب وفضة، وطبعا مع الوزن، وأما علة الباقي، نعم بينا، أو نعم بينا بأن العلة محالة يكون، وقد يكون لكن لابد من الطعم. قلنا أما علة الأربع الباقية فالصحيح بأنه لابد أن يكون مطعوم مكيل أو مطعوم موزون، أليس كذلك؟ مطعوم مكيل أو مطعوم موزون. وبينا لكم أيضا بأنه إذا اجتمعت العلة والجنس يشترط في جواز بيع أو في جواز البيع لهذا الصنف 5 شروط، ما هي؟ يشترط شرطان، أحسن،
ما هما؟ المثلية والتقابض. المثلية والتقابض، أليس كذلك؟ قلنا يشترط المثلية والتقابض. وإذا اتفقت العلة واختلف الجنس يشترط لجواز هذا البيع كم شرط؟ شرط واحد وهو التقابض. يشترط شرط واحد وهو التقابض. أما إذا اختلفت العلة والجنس، انتبه، إذا اختلفت العلة والجنس كم شرط يشترط لجواز هذا البيع؟ ولا شرط. أحسن، ولا شرط. يجوز سواء كان نسيئة، تقابض، سواء كان بزيادة أو بغير زيادة، كل هذا جائز. ودليل هذا الإجماع، ودليل هذا الإجماع كما نقله غير واحد من أهل العلم. وبينا لكم أيضا مما يتعلق بهذه المسألة، بيع اللحم باللحم، وبيع اللحم بالحيوان، وبيع الحيوان بالحيوان، وقد فصلنا في هذه المسألة. وبينا كذلك ما ذكره المصنف ووقفنا عليه، وهي مسألة العرايا، وهي مسألة العرايا. وبينا لكم ما يتعلق بالعرايا وكذلك صور العرايا، بينا لكم صور العرايا. وذكرت لكم سبب ذكر المصنف رحمه الله تعالى العرايا تحت باب الربا، حيث إنه متعلق بنفس الباب، لأنه بيع رطب بماذا؟ بتمر على الأرض بخرصه، أليس كذلك؟ وبينت لكم بأن هذا البيع لابد فيه من شروط، ووقفنا على هذا. نقرأ ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ثم نتمم البحث. قال نعم، إلا لأهل العرايا. وبينت لكم من هم أهل العرايا، وبينت لكم تعريف العرايا، وهو بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض، أو العنب في الشجر بزبيب بما دون خمسة أوسق، بما دون خمسة أوسق. قال هنا قوله وهم، أراد أن يوضح ويبين من المراد بقوله أهل العرايا. قال وهم الفقراء، إذن هذا شرط. قال الذين لا نخل لهم، إذن يشترط ماذا؟ أن يكونوا فقراء. أما لو كانوا أغنياء فإنه لا يدخل أولئك في أهل العرايا. لماذا؟ لأن الغني يستطيع أن يشتري الرطب، أليس كذلك؟ يستطيع أن يشتري الرطب ولا يعجز عن ذلك، بخلاف من كان لا يملك المال وإنما يملك التمر ويريد الرطب، فرخص له الشارع الحكيم، وهذا من عدله، وهذا من عدل الشارع ومن نظرته إلى من؟ إلى الفقراء. انظروا إلى هذا الدين الذي لم يفرق بين غني ولا فقير، ولا ملك ولا مملوك، إلا في بعض الأمور التي جاء بها في بيان ما لحق هذا وحق هذا، وحق الأب وحق الابن. أما ساوى الشارع ولم يفرق، ولم ينظر لا لألوان ولا لأجناس ولا لبلدان، وإنما نظر للتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال إن أكرمكم عند الله أجملكم صور أو من البلد الفلاني، أبدا. ولهذا هذه النعرات هي التي فرقت بين قلوب الناس، أعني المسلمين. وإلا فإن المؤمن للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالبنيان المرصوص،
يشد بعضه بعضا. فإذا أوذي أخ لك في الله في أي بلدة كان فلا شك أنك تتأثر وقلبك يحزن بما يصاب به، وإلا فإنه يخشى عليك من ذلك الإيمان أنك لا تتأثر بما يحصل لأخيك. ولهذا لا شك أن المؤمن يتأثر بأخيه أينما كان. وانظروا إلى هذا الشارع، فإنه أتى بالعدل والمساواة ونظر إلى الفقير ونظر إلى الغني، فأوجب على الغني أمور كما أنه أوجب على الفقير أمور، حتى يسوس العدل بين الناس. فلله في خلقه شؤون جل جلاله. فقال هم الفقراء الذين لا نخل لهم، فلهم أن يشتروه من أهل النخل رطبا يأكلونه، يقصد يشتروه بماذا؟ بالتمر الذي معه، لأنه لو اشتراه بالمال البحث ليس فيه، أليس كذلك؟ وإنما البحث أن يشتري الرطب بجنسه وهو التمر، لأن العلة موجودة، علة الربا، أليس كذلك؟ يقول يشتروه من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجره بخرصه تمرا. انظروا، فالشارع نظر إلى هذا الفقير أنه يحتاج إلى هذا الرطب، هو لا يملك المال، فرخص له فيما دون 5 أوسق بأن يشتري بهذا التمر ذاك الرطب. لماذا؟ حتى لا ينظر الفقير إلى الغني ويقول انظر كذا وكذا وكذا وأنا لا أجد هذا الرطب. قال وهذا إن دل على التعاون والمعاونة والمحبة بين المسلمين، وهكذا ينبغي لطلاب العلم فضلا عن غيرهم، أليس كذلك؟ وهذا ينبغي للمسلمين فضلا عن من؟ عن طلاب العلم. ينبغي أن تكون قلوبهم قلب رجل واحد، أليس كذلك؟ يتعاونون فيما بينهم ويحب بعضهم بعضا، لا أنه يبغض أخاه بما يرى، لأن الإنسان مهما كان لا شك أنه سيرى من صاحبه ومن أخيه ما يكره، هذا أمر لا بد منه لأنه بشر قد يصدر منه الخطأ. ولكن إياك ثم إياك ثم إياك أن يدخل الشيطان بينكما، لأن الشيطان إذا دخل بين العباد أفسد عليهم المودة والمحبة. الشيطان إنما يريد ماذا؟ العداوة والبغضاء، أن يزرع بين الإخوان، ويريد أن لا تكون تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، لأن منهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال 2 تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، فهو يريد أن لا تدخل تحت هذا الحديث. فإياك أن تفتح له طريقا ومساغا أن يدخل في قلبك ويبدأ يوسوس حتى تحمل على إخوانك وتحقد وتتلمس الأخطاء أينما كانت. وهذا موجود حتى في بعض طلبة العلم، تجد أنه يتلمس على العلماء وعلى المشايخ ويبحث عن أخطائهم، وإن كانت هذه الأخطاء مغمورة في حسناتهم الكثيرة، لأنهم على المنهج السليم الذي سار عليه السلف. ولهذا الحذر الحذر، لأن الله سبحانه وتعالى سيوقفك يوم القيامة لا محالة، وسيجعل هذا المتكلم الذي تكلم على فلان وذاك فلان إن كان من أهل العلم سيكون خصم أمام الله هناك لك، فأعد للسؤال جواب، أليس كذلك؟ أعد للسؤال جواب، ماذا ستقول وماذا ستجيب؟ فعلى الإنسان أن يتقي الله أينما كان، وعليه أن يحذر في الكلام والقيل والقال في فلان وعلان، إلا من كان من أهل البدع فلا كرامة له، وإنما الكلام في أهل السنة الذين قد ومن منا معصوم، قد يخرج منه الإنسان خطأ، ولكن التمس لأخيك عذرا. قال
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.
انظر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة. ما هي المزابنة؟ فسرها فقال
المزابنة بيع التمر بالتمر كيلا،
بيع الثمر بالتمر كيلا، يعني بالكيل، لأن هذا مما هو مكيل، أليس كذلك؟ بينا بأن التمر والرطب ماذا؟ مكيل. قال
وبيع الكرم بالزبيب كيلا،
وبيع الكرم بالزبيب كيلا، يعني كيلا، وضح لكم؟ فهذا أيضا فيه دليل واضح على عدم التقييد بالأصناف الستة، لأن الأصناف الستة هل ذكر فيها الزبيب؟ ما ذكر الزبيب. والكرم الذي هو العنب ما ذكر، الزبيب أصله من العنب، فالجنس واحد والعلة واحدة، أليس كذلك؟ فهذا يؤيد مذهب من قال بأن الأصناف الستة ليست على سبيل الحصر، وإنما هي على سبيل التمثيل، وهذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء خلافا للظاهرية ومن قال بقولهم رحمة الله على الجميع. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع ماذا؟ عن المزابنة، والمزابنة هي أن تبيع الثمر بالتمر، يعني الرطب بالتمر كيلا، وبيع الكرم وهو العنب، وهو العنب، وبينت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسمى العنب كرما، قال إنما الكرم هو قلب المؤمن، وبينت لكم التوفيق بين هذا وبين التسمية التي جاءت في غير ما حديث. وقوله وبيع الكرم بالزبيب كيلا، بينت بأن العلة واحدة والجنس واحد، إذن يشترط فيه ماذا؟ شرطان، ما هما؟ التقابض والمثلية. فهنا بين في هذا الحديث أنه لا تجوز المزابنة، أليس كذلك؟ سيأتي الآن الاستثناء، وهو بيع العرايا، فالعرايا مستثناء من بيع المزابنة، التي هي أعني المزابنة نوع من أنواع بيوع الربا، فلهذا وضعها المصنف هنا، وضح لكم؟ يعني المصنف أتى بالمزابنة أولا حتى يدلل على أن المزابنة نوع من أنواع الربا، ثم أراد أن يستثني لأن العلة واحدة والجنس واحد، ثم أراد أن يستثني من هذا البيع الربوي، ما هو؟ أراد أن يستثني العرايا، لأن الرطب بالتمر نص صريح في الأصناف الستة، الزبيب بالكرم وهو العنب هنا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل في الربا. بقي ماذا؟ أن هذا البيع جاء الشارع باستثنائه في صورة مع شروطها، فقال
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخصم.
نعم، يقول رحمه الله تعالى وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص، والرخصة لا تكون إلا في مقابل النهي، انتبه، إذا جاء الحديث رخص اعلم أنه كان قد نهى، لأن الرخصة لا تأتي إلا في مقابل نهي موجود، ولا يقال في شيء مباح على الأصل رخص فيه لأنه أصلا مرخص فيه، أليس كذلك؟ وبهذا استدل العلماء بجواز الحجامة في نهار رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم، فدل هذا على أن الرخصة لا تكون إلا في مقابل نهي. وهذا الحديث رخص لصاحب العرية دليل على أن هذا فيه نهي، ما هو النهي؟ المزابنة التي هي نوع من أنواع الربا، واضح إلى هنا؟ التي هي نوع من أنواع الربا، رخص لصاحب العرية، من كانت لديه نقطة واحدة يصحح، واضح؟ لصاحب العربة ما تصلح، إنما هو لصاحب العرية، فمن كانت لديه نقطة واحدة فليضيف نقطة أخرى، أن يبيعها بخرصها من التمر، انظر، أن يبيعها بخرصها من التمر، هذا دليل على جواز بيع العرايا. أقول وذكرنا فيما سبق في التعريف بأنه يشترط في جوازها أن تكون فيما دون كم؟ خمسة أوسق، أليس كذلك؟ خمسة أوسق. والوسق كم صاع؟ الوسق 60 صاع، والصاع كم ود؟ 4 أمدد. واضح لكم؟ 60 صاع هذا الوسق الواحد، والصاع كم ود؟ 4 أمدد. من يضرب لنا بسرعة يستطيع أن يأتي بالحساب؟ 5 في 60 كم؟ 300. 300 هذه في كل صاع 300 صاع، 300 ضرب 4 كم؟ 1200. ألف ومئتا، أليس كذلك؟ إذن 1200 مد. وضح لكم؟ إذن 300 صاع، لأننا بينا الصاع الوسق 60 صاع والصاع 4 أمدد. إذن رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما دون الخمسة، واضح؟ كما سيأتي. أقول بأنه يشترط في جوازها أن تكون فيما دون 5 أوسق، ليست 5 أوسق تجوز، لا، دون الخمسة، الخمسة لا تجوز، الخمسة فما فوق لا تجوز، إنما يجوز ما دون الخمسة. إلى هنا واضح الكلام؟ أقول لحديث أبي هريرة، هذا بينته في التعريف، لكن قد يقول قائل ما هو الدليل على أنه لا يجوز الزيادة على 5 ولا تجوز الخمسة؟ أقول لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. طبعا معنى الآن 5 أوسق ودون، سنبين بأن هذا شك من الراوي، لأنه لا يصلح 5 أوسق ودون 5 أوسق، هذا ما يستقيم، أليس كذلك؟ ما يستقيم الكلام، وسنبين بأن هذا شك من من؟ من الراوي، ونبين الصواب. أقول وإلى هذا الشرط ذهب كثير من العلماء، وأنه لا يجوز بيع العرايا إلا فيما دون 5 أوسق، إلا فيما دون كم؟ 5 أوسق. لماذا؟ لأن الأصل التحريم، لأن الأصل أصل هذا البيع أصلا محرم، أليس كذلك؟ أليس بيع المزابنة محرم؟ وهذا نوع من أنواع بيع المزابنة الذي هو بيع ربوي، لكن مستثنى. إذن الرخصة لابد أن تكون واضحة، عرفتم؟ لأن الأصل التحريم، وبيع العرايا رخصة، فيؤخذ بما يتحقق فيه الجواز، يعني يؤخذ بما يتحقق فيه الجواز، أما الأمر المشكوك لا يجوز أن نحلل فيه ونحلل به، أليس كذلك؟ الأمر المقطوع به الذي لا خلاف فيه أن دون 5 أوسق واضح، لكن الشك يبقى في ماذا؟ في 5 أوسق. فهل يجوز أن نترك الصريح الغير مشكوك فيه بما هو مشكوك فيه ونحلل؟ لا يجوز، لأن هذا ما زال شك من الراوي فيلغى، ويبقى على ماذا؟ على الأصل، وهو عدم الشك. فعدم الشك فيما دون 5، الشك في 5، فلا يجوز أن يصار إلى الشك ويترك اليقين الذي هو التحريم، عرفتم؟ يعني لا نترك اليقين لأجل شك، اليقين لا يصار عنه إلا بيقين. أقول فيؤخذ بما يتحقق فيه الجواز ويلغى الشك الذي وقع في الحديث، الذي وقع في الحديث، وهو شك من احد رواته، وهو داود ابن حصين، وهو داود ابن حصين. فيجوز فيما دون 5 أوسق، يعني يجوز هذا البيع فيما دون 5 أوسق، لأنه متفق على هذه اللفظة. هذه اللفظة متفق عليها فيما دون 5، لكن الشك يبقى في ماذا؟ في 5. إلى هنا واضح؟ ومعناه ومنعنا الخمسة للشك فيها. ومنعنا الخمسة لماذا؟ للشك فيها. والأصل التحريم للنهي عن المزابنة، واضح؟ والأصل في هذا التحريم، فلا يترك اليقين بماذا؟ بشك. كيف نترك يقين محرم لأجل ماذا؟ شك. هل يصلح هذا؟ لا يصلح. فلهذا ألغينا هذا الشك الذي هو من أحد الرواة، ونبقى على الأصل من التحريم، ثم نخرج ما استثناه الدليل وهو بيقين، وهو دون 5. إلى هنا واضح؟ أقول وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة والظاهرية، هذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة والظاهرية، ورجحه ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في المجلد 4 في صاد 54 و400، وهو مقتضى كلام الشوكاني كما في النيل في المجلد 5 في صاد 40 و200، وتيسير العلام، وانظر تيسير العلام في المجلد 2 في صاد 59 و100. أقول وهناك شروط أخرى ذكرها العلماء في العرايا، يعني لجواز العرايا، وهناك شروط أخرى ذكرها العلماء في العرايا، بعضها مأخوذ من أحاديثها، يعني بعضها أخذها العلماء هذه الشروط من الأحاديث، وبعضها باق على أصل معاملة الربا، وبعضها باق على أصل معاملة الربا، فقالوا هذه الصورة لا تجوز لأنها باقية على أصل معاملة الربا. نذكر هذه الشروط، وهي مثل: أولا أن تخرص النخلة بما تؤول إليه تمرا، أن تخرص النخلة، وبينت لكم ما معنى الخرص، أليس كذلك؟ بما تؤول إليه تمرا لطلب المماثلة، فيقدر الرطب بالتمر، فيقدر الرطب بالتمر الذي سيؤخذ بدله. إلى هنا واضح؟ يعني ما يأتي والله صاحب التمر يقول خلاص أنا معي تمر، ينظر إلى الشجرة بدون أن تخرص، وبدون يقول خذ خلاص جزافة، نقول لا يجوز، يحرم، لابد أن يخرص الرطب. أنت تريد هذه النخلة صحيح؟ يقول نعم أنا أريد هذه النخلة كاملة. إلى هنا واضح؟ نقول له يأتي من هو صاحب خبرة فينظر فيقول هذا الرطب لو جف سيصل كذا كذا صاع من التمر، سيكون مثلا فلنفرض صاع واحد أو 5 مثلا، 5، يقول صاحب التمر، صاحب الرطب لصاحب التمر هذا كم؟ 5. أو عرفتم؟ واضح الكلام؟ يعني لابد أن ينظر فيقول والله هذه كذا كذا من الرطب سيخرج منها، سيخرج وسق واحد فقط، سيقول هات من التمر. طبعا ينظر إلى الرطب وما سيؤول إليه، بمعنى أنه لو جف كيف كم سيكون من التمر، فيقول له يكون من التمر كذا وسق، يقول له هات ما خرصه هذا الخراص. واضح الشرط الأول؟ لأن هذا مما يشترط، والحديث واضح فيه أن يبيعها بخرصها من التمر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يشترط الخرص، أليس كذلك؟ الثاني أن تكون لمحتاج إلى الرطب، أن تكون لمحتاج إلى الرطب ليأكله تمرا، ولمحتاج التمر ليأكله. نحن بينا أولا أن يكون لمحتاج إلى الرطب، أليس كذلك؟ ليأكله ماذا؟ ليأكله تمر. وكذلك العكس، صاحب النخلة أن يكون لمحتاج التمر ليأكله ماذا؟ رطبا. إلى هنا واضح؟ يعني صاحب التمر يحتاج إلى الرطب وليس معهما، أما إذا كان يستطيع أن يشتري خرج، محتاج إلى الرطب، نعم يقول أنا محتاج، إذن أنت تعطي التمر حتى تأكل رطب. العكس، صاحب النخل ليس لديه أيضا مال يشتري به ماذا؟ تمر، وهو محتاج إلى التمر ويريد هذا التمر، نقول إذن أنت أيضا يجوز لك أن تبيع مقابل ماذا؟ مقابل التمر. إلى هنا واضح؟ هذا الشرط لابد، وإلا لو كان لديه مال ويستطيع خرج، لأن هذه رخصة لأجل الحاجة، فلا يجوز أن نتعدى ونبيع ونتوسع، لأن لو توسعنا ما أصبحت المسألة رخصة، أليس كذلك؟ الأمر الثالث أن لا يكون معه نقود يشتري بها. أما لو كان يملك النقود لم يكن فقير، يستطيع أن يشتري، وأهل العراية كما بينا لكم المصنف هم الفقراء، أهل العراية كما هو معروف عند السلف من تفسيرهم هم الفقراء الذين لا يجدون ما يشتر به الرطب أو التمر. إلى هنا واضح؟ الرابع أن يتقابض قبل التفرق، انتبه إلى هذا، أن يتقابض قبل التفرق، فالتمر بكيله والنخلة بتخليتها، فالتمر بكيله والنخلة بتخليتها، بمعنى أنه هذا البيع هو من جنس الربا، إلا أنه استثني فيه هذه الصورة، وهذه الصورة هل نستطيع أن نتقابض في نفس المجلس؟ نستطيع، إذن يشترط لأنه موجود، ويبقى وتبقى هذه الصورة كما قال العلماء أنه جنس ربوي، ما دام تستطيع أن تتقابض في نفس المجلس وجب، فيشترط أن تسلم له التمر في نفس المجلس ويخلي لك النخلة. لماذا؟ لأن العلة واحدة والجنس واحد، أليس كذلك؟ العلة واحدة والجنس واحد، رطب بتمر جنس واحد، والعلة ماذا؟ مطعوم مكيه. إذن يشترط شرطان، الشرط الأول التقابض، التقابض موجود يستطيع أن يأتي به، أن يقبض في نفس المجلس يسلم له التمر ويخلي له النخلة، لكن المثلية لا نستطيع أن نجزم أنها 100% لأنها خرص، فاستثناها الشارع. وضح لكم؟ فاستثناها الشارع. إلى هنا واضح؟ هذه هي الشروط التي ذكرها العلماء، وهي واضحة من الأحاديث، إما أن تكون على جهة النص يعني منصوص على هذه الشروط، وإما أن يكون من جهة الاستنباط الواضح البين. أقول واعلم أن جواز العراية غير مقتصر على النخل، انتبه، هل العراية فقط في النخل تجوز أما ما عداها فلا؟ نقول لا، كل ما كان من جنس الربا فهو جائز إذا كان على هذه الصورة كما سيأتي. أقول غير مقتصر على النخل، وإليه
ذهب طائفة من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، غير مقتصر على الرطب، لأن الربا أيضا يجري في ماذا؟ في الزبيب مع العنب، وقد جاء هنا منصوص عليه أليس كذلك؟ في حديث المزابنة. لكن حديث العرايا في ماذا جاء؟ بخرصها من التمر في النخلة. فقال شيخ الإسلام ليس هذا مختص بالنخل، بل العلة واحدة وهي الحاجة، وهي رخصة، فكيف نضيق؟ وضح لكم؟ أقول ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لماذا؟ لأن الرطب فاكهة المدينة، الرطب هذه فاكهة ماذا؟ المدينة، ولكل بلد فاكهة، لكل بلد فاكهة، ففي بلد تجد أن العنب هو الفاكهة، أليس كذلك؟ فنقول ما يجوز أن يبيع بالزبيب؟ نقول يجوز على التفصيل الذي مضى بالشروط الماضية، يجوز على التفصيل الذي مضى بالشروط الماضية. والحكمة المرخصة موجودة فيها، أليس كذلك؟ وهي أنهم فقراء يحتاجون إلى التفكك إلى آخره، هذه موجودة أو غير موجودة؟ موجودة في بقية الأمور الربوية موجودة فيها. والرخصة عامة، والرخصة عامة، إلى هنا واضح؟ هذا ما يتعلق بمسألة العرايا، هذا ما يتعلق بمسألة ماذا؟ العرايا. إذن العرايا مستثنى من بيع المزابنة الذي هو قسم من أقسام ماذا؟ الربا، أو صنف من أصناف الربا، فاستثناه الشارع بشروطه التي مضت. نكمل كلام المصنف. قال
وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، لأن الرطب إذا يبس نقض.
نعم، يقول رحمه الله كأن سائل يسأل لماذا نهى الشارع عن بيع الرطب بالتمر، ما السبب؟ طبعا السبب مضى، بينا العلة واحدة والجنس واحد، لكن ما السبب؟ يعني لو الآن أتينا برطب هل يجوز أن نبيع به تمر؟ لابد أن ننتبه ماذا سيصبح إذا جف، كيف سيكون كيله إذا جف، لأن الرطب كما قال المصنف وإنما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الرطب بالتمر لأن الرطب إذا يبس نقص، ينقص وزنه كيله، أليس كذلك؟ ينقص ويصبح أخف مما لو كان تمرا، فلهذا نهى عنه الشارع، لابد من أن يخرص حتى نعرف ما هو الوزن، ما هو الكيل. قال هذا هو الدليل، يعني ما هو الدليل على أن نهى الشارع عن ذلك لأنه ينقص؟ قال
النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك.
انظر، ولهذا لا يجوز أن تبيع رطب معك رطب والآخر معه تمر، ما يجوز أن يباع،